قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ده كلام ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم اللقاء. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الواجب الأول. إلا أننا نعتذر عن مواصلة هذه السلسلة التي بدأناها مع حضراتكم في قضايا التوحيد، وذلك من أجل الكلام عن موضوع الصيام وأحكام الصيام. أحبة الكرام، إننا في هذه الحلقة والتي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر سنتكلم عن الصيام وأحكامه، ونجيب على استفساراتكم واتصالاتكم وأسئلتكم. لكنه بين يدي المحاضرة وبين يدي هذا اللقاء يعني جدير بي أن أحمد الله عز وجل على عودة شيخنا الحبيب وشيخنا الجليل الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى، بعد هذه الرحلة التي قضاها بين طلبه لأسباب الشفاء، وكذا بين عمله في دعوة إلى دين الله عز وجل ورعاية لطلاب العلم وجهد مبذول من أجل نصر السنة وأهل السنة في بلاد كانت أحوج ما تكون إلى مثل هذه الزيارات وإلى مثل هذه اللقاءات وإلى مثل هذه الكلمات التي أثرى بها كثيرا من أفكار الشباب والصف هناك. في الحقيقة يعني يسعد الإنسان كثيرا إذ أنه يرى توفيقا لرأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، ويرى توفيقا له بين البلاد والعباد، وتسديدا له من الله عز وجل في قوله وفي فعله. فأسأل الله تبارك وتعالى له دوام التوفيق ودوام السداد ودوام العافية له ولكل رؤوس أهل السنة والجماعة ولكل الدعاة إلى الله عز وجل وعلماء المسلمين والعاملين على نصر الدين، اللهم آمين آمين. أما بعد، فهذه كما قلت حلقة تتكلم عن أحكام الصيام، ونبدأ أولا نهنئ الأمة الإسلامية جميعا على الكلام عن أحكام الصيام على شهر رمضان، وأنه حلت ركائبه وأنه أقبلت روائحه، وأنه على جميع المسلمين أن يتشمروا وأن يستعدوا لاستقبال هذا العيد الذي يربح فيه من يربح، الذي يفوز فيه من يفوز، الذي يغنم فيه من يغنم، من المتأهبين، من المستيقظين، من المنتبهين. نسأل الله أن نكون منهم. أحبة الكرام، مرحبا وأهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، جئت يا رمضان لتطهر القلوب والأبدان، لتطهر العيون والألسن وكذا الأيادي والأقدام، لتطهر كل إنسان أراد رحمة الرحمن وأراد مغفرة المنان. رمضان شهر الخير، رمضان شهر البركات، رمضان شهر الخيرات، شهر الدعوات، شهر الصلوات، شهر ليس كغيره من الشهور، شهر بارك الله فيه فضاعف الأجور، مما لا يكون في غيره من الشهور. فهلموا أيها الأحباب لنتعلم ما ينبغي علينا أن نكون عليه في رمضان. وسنبدأ الليلة بالكلام عن بعض الأحكام، أرجو الله تعالى التوفيق إلى إتمام كلامنا عنها بقدر المستطاع في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر. ونبدأ بتعريفنا للصيام. الصيام في اللغة ما معناه؟ ما معنى الصيام في اللغة؟ الصيام في اللغة معناه الإمساك، والمقصود بالإمساك هنا الإمساك عن القول، الإمساك عن الفعل، الإمساك عن الأشياء، الإمساك المطلق وليس الإمساك المخصوص. يعني كانت العرب تقول إذا توقفت الخيل عن المسير يقولون أمسكت الخيل، أي توقفت. فكلمة إمساك في اللغة ليس المقصود بها إمساك لمعنى الصيام الشرعي، وإنما هو إمساك. فالذي لا يتكلم يقال عنه أمسك. هل هناك اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ولدت في أول يوم رمضان، ففطرت رمضان وأنا معايا توأم، فأنا طلعت نص الفلوس طلعتها الصوم، فأنا فاضل عليا دلوقتي 14 يوم لسه ما طلعتهمش، فيجوز إن أنا أتطبق أطلع برضو طعام لزوجي؟ هو يعني احنا دلوقتي معلش ان احنا نطلع الفلوس دي وانا بشتغل واحنا علينا ديون، يجوز مثلا ان انا اطلع فلوس الافطار دي صدقه لزوجي؟
يا ام حبيبه،
ايوه
انت افطرتي بسبب الولاده؟
ايوه.
افطرتي كم يوم؟
افطرت رمضان كله، لان انا والده اول يوم رمضان.
شهرا كاملا. جميل. ماذا فعلتي؟
انا خلال السنة ديت طلعت 16 يوم عن اللي انا فطرتهم طعام.
اطعمتي 16 يوم؟
ايوه.
يعني 16 مسكين؟
ايوه.
يمين. وبقي 14،
فانا مش قادرة ادفع، مش قادرة اطلع ال 14.
طيب الولادة كانت رمضان الماضي؟
ايوه.
جميل. وانت الان ترضعين الاولاد؟
ايوه.
يعني اذا قد لا تستطيعين الصيام هذا العام؟
لا ان شاء الله احاول ان انا اكون باذن الله.
نعم. من افتاك بان عليك الاطعام وليس عليك القضاء؟
انا عملت كده في بنتي الاولانيه.
طيب ان شاء الله ساجيبك يا ام حبيبه، فتابعيني ان شاء الله. بارك الله فيك، اللهم المستعان. ساجيب على اختي ام حبيبه سريعا ثم أشرح بالتفصيل إن شاء الله. مسألة صيام الحامل أو المرضع، مسألة صيام الحامل أو المرضع فيها تفصيل عند أهل العلم. فبعض أهل العلم يرى أن المرأة الحامل أو المرضع إذا لم تستطع الصيام أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا الرأي جنح إليه ابن عباس وابن عمر، وثبت عنهما بأسانيد صحيح. فكان يريان أن الحامل أو المرضع بمنزلة الذي لا يستطيع الصيام للكبر كالشيخ والشيخة، فعليهما الإطعام وليس عليهما القضاء. بينما يرى فريق آخر من أهل العلم أن عليها، أي على الحامل والمرضع، عليها القضاء وليس عليها الكفارة. والحقيقة أنني أجمع بين هذين الرأيين، وهذا الذي نميل إليه والذي يتفق وينتظم مع الأدلة. فأقول المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا استطاعت القضاء قضت، ولا تتجه أولا إلى الإطعام، وإنما تتجه أولا إلى القضاء. فلينتبه إلى ذلك. المرأة الحامل أو المرضع عليها القضاء إن استطاعت ذلك، فتتوجه أولا بالقضاء، فإن عجزت عن القضاء توجهت إلى أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك للجمع بين نصوص الأدلة التي استدل إليها أو استند إليها الفريقين. الفريق الذي قال عليها القضاء وليس عليها الإطعام باعتبار أن هذا أمر يزول، باعتبار أن هذا الأمر سيزول، هو عارض وله مدة وسيزول. الفريق الذي رأى أنها عليها الإطعام وليس عليها القضاء رأى ذلك بسبب أنهم رأوا المرأة المسلمة هذا العام حامل فلا تستطيع الصيام، العام الذي بعده ستكون مرضعة فبالتالي لا تستطيع الصيام، إذن سيكون عليها شهرين، والعام الذي بعده إما أن تكون مرضعا وإما أن تكون أيضا حاملا. قالوا والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، فالمشقة هنا تقتضي أننا نيسر عليها فتطعم. أقول هذا الرأي مقبول والأول كذلك، لكن الجمع بينهما أولى. فأنا أقول للأخت أم حبيب إن استطاعت أن تقضي قضت وعفى الله عما سلف، أي ما أطعمت عنه أطعمت، لكن أقول فيما بقي من استطاع منكم القضاء أو أن استطاعت هي أن تقضي قضت، فإن عجزت فعليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا جواب مجمل وسيأتي تفصيله عند الكلام على من يجب الصوم عليه. أعود إلى تفسيرنا أو إلى شرحنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم كان أكثر من الأسئلة بس لسه على مواد الصلاة كنت عايز بس أشوف حضرتك.
ماذا قلت؟
كان عندي فرح بتاع اخويا وكده فجيت على مراته قلت لها والله ما انت حضرت الفرح، قلت له على الصلاه ما انت حضرت الفرح، وبعد كده اتحايل عليا وبتاع فحضرت الفرح. عايز اعرف كفارته.
ولما قلت علي الطلاق ماذا كنت تقصد به؟ تقصد عدم الذهاب فعلا ولا تقصد انك تعاقبها وتهددها دون انفاذ الفعل؟ غير متذكر. طيب هل هناك ايمان قبل هذا اليمين؟ في ايمان قبل ذلك؟
ايوه.
ماذا قلت؟
قلت برضه بس يمين تهديد كده بس بهدد.
قلت ايه؟
كنت قلت لها ما تروحيش عند ابوك بتاع، قلت لها على الصلاة ورحت عند ابوكي اعمل فيك واسوي كده.
وذهبت؟
وذهبت.
باذنك ولا بدون اذنك؟
لا بدون اذنك.
بدون اذنك. وسالت عنه؟
سالت عنه قال لي بس انت الضرب انت وبتاع اليمين لم يقع عليك كفاره مش عارف فلوس قد كده.
قالوا لك اطعم.
اطعم.
اطعم 10 مساكين.
تمام.
واطعمت؟
لا انا وزعت فلوس قبل.
انت كثير الحلف بالطلاق ليه؟ انت اسمك ايه؟
اسمي رضا.
ليه يا رضا بتحلف بالطلاق كثير؟
نحتاج يا بابا.
اتقي الله. منذ كم وانت متزوج؟
من 4 سنين كده.
4 سنوات. طيب اللهم استعان. اسمع الجواب يا رضا. طبعا بداية انا يعني استنكر بشدة على هذا الشاب رضا وعلى من هم على شاكلتي، اللي في كل زفرة ونفرة يحلف طلاق. هذه حقيقة تدل على يعني ضعف شديد في العقل وضعف شديد في القدرة على إدارة الأمور، وليست هذه هي تمام الرجولة. أقول لإخواننا ولشبابنا ولرجالنا ليست هذه صفة المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. وليس من المطلوب إن أنت كزوج مع أتفه الأسباب تثور ومع أتفه الأسباب تنفعل، فلا بد من الاتزان النفسي ولا بد من التوازن الفكري والعقلي. فهذه نصيحة ابتداء. أما هو بكونه قال علي الطلاق أي يلزمني الطلاق، لو انت حضرت الفرح او ما انت حضر الفرح، يعني انه وقع طلاقي لو انك حضرت. في الغالب العلماء اختلفوا في هذا اليمين على رأيين، مع الفهم انه يمين معلق. والراجح الذي تجري به الفتوى في مصر وتجري به الفتوى في لجنة الفتوى في مصر ان هذا اليمين لا يقع لوقوع السبب إلا إذا لم يكن يأذن فيه، وإنما إذا أذن فيه ورضيه فإنه لا يقع. ومن هنا أقول لأخي هذا الذي قال علي الطلاق ما أنت حضرة الفرح أو رحت الفرح، إن كان الفرح شرعيا وليست فيه مخالفات شرعية ومنضبط بالضوابط الشرعية فليأذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن هنا يقول لها: اذهبي إن كان في ذلك خير، إن كان فيه صلة رحم وليس عليه شيء. أما إذا ذهبت دون إذنه، إذا ذهبت دون إذنه وقد حلف، فإن الراجح الصحيح أنه يقع طلاقا، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا أذن فليكفر ويطعم 10 مساكين. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، والله إلا حفظكم في الله.
جزاكم الله كل خير.
لو سمحت يا شيخ، أنا أخي توفى رحمه الله.
نعم.
وهو عليه 10 أيام مصممش في رمضان. كان مريض ومصممش. فدلوقتي ينفع أنا أصمم عنه يعني وكده وكفرهم عنه ولا ما ينفعش؟
عليه 10 ايام لم يصومهم.
أوه.
بسبب
هو كان مريض في رمضان،
يعني كان مريضا ولكنه كان عاقلا ولا كان في غيبوبة او ذهب عقله؟
كان هو مريض يعني كان عنده برد حاجات من فمصمومش.
نعم.
هو توفاه الله وهو يعني توفى طريقا كده.
نعم، الله المستعان.
اللهم
امين. طيب
انا ينفع صومهم لقبل رمضان الجاي ده ولا ما ينفعش؟
حاضر.
يجوز ولا لا يجوز يعني؟
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. حاضر. قبل الجواب على هذا السؤال انبه، انا ارى وارجو الله تعالى ان اكون موفقا في ذلك، انه لا ينبغي للمراه او للبنت ان تتصل على بعض المشايخ وان تباهل وان تجاهر بقوله اني احبك في الله او اني احبكم في الله، مع القطع اننا نحسن الظن باخواننا واخواتنا، واننا نعلم ان هذه الكلمة لم تقل او لم تخرج لغرض الا لغرض طيب ولقصد خير، ما اريد بهذه الكلمة الا الخير. لكننا لا يعني نقبل انه هذا يحدث بهذه المباهلة، بهذه المجاهرة، بهذه الصورة. فيعني هذه نصيحة ابتداء، ارجو انه لا تباهل المرأة المتصلة او الاخت الشيخة فتقول اني احبك في الله، والله اعلم. اما بالنسبة للجواب على السؤال، فهي تقول: اخي توفي وكان عليه 10 ايام، ومن الواضح أنه كان المرض ليس مرضا من الأمراض الزمنة الذي يسقط به الصيام، إنما كان مرضا عارضا. فهنا يأتي الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليهم، فإن شاءت صامت عنه أو أطعمت عن كل يوم مسكين، وهذا جائز والآخر وهذا ثابت بالنص. فإذا لا مانع أن تقضي ما على أخيك من أيام إن كانوا 10 أيام، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينا فلك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الوقت أنا عندي وسواس دايما ماسكني في الصلاة. فأنا الوقت عايزة يعني الوقت أعمل إيه عشان الوسواس دي يروح من عندي؟ والوقت يعني عليها هرمونات الوسواس دي اللي
بتزيد
ولا لا؟
الله المستعان.
وكمان يعني بيغلط لي دايما في صلاتي وفي ديني وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه علشان يعني ارجع الى ربنا وربنا يغفر لي.
يا ام محمد.
نعم.
انت عندك كم سنه؟
انا عندي 25.
انت صغيره يعني. اللهم
صل. انا كان اصلا عندي كان معمول لي سحر وكده وتعذبت من كده. تعذبت اجالي سحر ويعني بعد 3 اشهر عيانه وبعد كده بعد الفتره دي جالي الوسواس ده.
نعم.
من عامل النفسي اللي جرى يعني اللي جالي.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه عشان ربنا يرضى عني وانا خايفه يكون انا اشيل وزن في هذا. في الوسواس ده.
هذا الوسواس في الصلاه فقط؟
في صلاه وممكن يعني غلط من الصلاه اكون في ربنا.
نعم.
يعني الشيطان يعني عايز يتملكني.
ايوه.
وانا ده نقرا القران وكده واجي اصلي احس انه هيمسكني من ورا.
طيب الله المستعان. الله المستعان. طيب اسمعيني يا محمد. الله المستعان. اقول وبالله التوفيق. اولا الحقيقة يعني امر الوسواس وامر السحر والمس وغير ذلك جله او اكثره انما يأتي بسبب ضعف العقيدة وضعف الايمان والاستسلام. وانا اؤكد جل واكثر هذه الحالات حالات السحر حالات المس حالات الوسواس انما بسبب ضعف العقيدة وضعف الايمان وكذا الاستسلام. مجرد انه الاخت او الاخ حدث له امر استسلم اقنع نفسه بالفكرة استسلم انه مش طبيعي رتب على هذا ان كل ما يحدث امر يتصور انه غير طبيعي ومن هنا يترتب عليه انه يتزايد حتى يسيطر على صلاته وعلى فكره وعلى عبادته وعلى طهارته حتى ان بعضهم للأسف يسميه وسواس قهري وانا اعجب من هذا المسمى يعني بعضهم واعتقد ان هذه التسمية من قبل الاطباء النفسيين لكن انا معترض على هذه التسمية وارى انه لا تتفق مع قوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وهذا يعني انه انا مغلوب على امري وهذا لا ينبغي وهذا لا يكون اذا يعني هذا تنبيه لكن اقول كيف تعالج ام محمد ومن على شاكلتها هي سألت سؤال صريح ماذا افعل الجواب أول علاج لك يا أم محمد لا تلتفتي وأنا أقول هذه الوصفة هذا العلاج لكل من يشتكي من أمر المس والسحر والجن لا تلتفتي لا تلتفت ما تديش مساحة لنفسك إن أنا مش طبيعي ما تديش مساحة لنفسك إن أنا مش قادر أنام إن أنا مش قادر أصلي إن أنا مش قادر أقرأ إن أنا كل هذا غير صحيح لا تلتفتي هذه أول نصيحة النصيحة الثانية هي أنك تستعيني بالله عز وجل وبالدعاء فعليك بالدعاء في أوقات الإجابة في قيام الليل في سجودك في خلواتك مع ربك سبحانه وتعالى العلاج الثالث هو عليك بالأسباب بالرقية الشرعية انت ترقي نفسك او زوجك يرقيك او اخوك يرقيك او ابوك يرقيك لكن لا داعي ان احنا نوسع المجال ونقول عايزين نشوف شيخ وهنجيب شيخ ويقرأ الى اخر كلامنا انت ترقين نفسك بالرقية الشرعية العلاج الرابع هو اليقين انني مبرأ انني ما عندي شيء أنني إذا قرأت الآية الآن آية الكرسي المعوذات الفلق أنني إذا قرأت هذه الرقية الشرعية بسم الله أقيقا من كل داء يؤذيك إلى آخر الحديث أنا جالس على الكرسي سأقوم بلا أي ابتلاء هذا هو الواجب هذه العلاجات الأربعة بهذا التصور لن تعاني من شيء إطلاقا أنا يؤسفني جدا أنني يجي لي شاب ما شاء الله طويل عريض ويقول لي والله يا عم الشيخ أنا ببقى نايم وبسمع أصوات والباب بيتفتح وبعدين بحس ان المطبخ فيه صوت ما هذا ما هذا الضعف ما هذا الخوار ما هذه الهواجس ما هذه الهلاوس التي لا تأتي الا للمسلمين او لبعض من يزعم انه من المؤمنين او الملتزمين هذا غير صحيح لا ينبغي ان نكون بهذا الضعف قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبقى العلاج الأول لا تلتفتي العلاج الثاني عليك بالدعاء في أوقات الإجابة. العلاج الثالث عليك بالأسباب، الرقية الشرعية، ارقي نفسك ومن هو من محارمك يرقيك. العلاج الرابع اليقين، فإنما العلاج يكون بقوة الساعد أي بصاحبه، فكلما كان اليقين في صاحبه كلما أتت ثمرته. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ألو.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
عايز استشيرك في حاجة بعد إذنك.
الله المستعان.
أنا دلوقتي أنا منفصلة عن جوزي بقالي دلوقتي 2 سنين ونص، بس إحنا ما اتطلقناش، منفصلين بس كده. وهو مش راضي يطلقني خالص، وكل الوسائل مش عايز يطلقني، كل مرة بيضغط عليا بحاجة أكبر من اللي قبلها وبتنازل. آخر حاجة عايز ياخد مني بنتي، أنا طبعا مش قادرة أديها له، لأنه هو ما يعرفهاش وهي ما تعرفهوش. فأنا مش عارفة أعمل إيه. بس يعني أنا مش عارفة أعمل معاه إيه ومش عارفة أتصرف إزاي، وأنا برضه مش قادرة أقعد من غير جواز. حضرتك قولي بس اعمل ايه
يعني. يعني هو يفعل هذا من اجل ان ترجعين اليه؟
لا مش عايزني ارجع ليه، هو عايز يعني هو متكبر ان هو يطلعني ويسيبني ان انا ابقى لحد تاني. وهو يعني هو دلوقتي مش متجوز، بس هو عايز مع واحده مسيحيه كده من غير جواز.
طيب لا داعي للخوض في التفاصيل. اهلك اين هم؟
كتير وعمل حاجات كتير وما بيعملش معاهم حاجه، ما بيحلش.
طيب يعني اذا كنت فيما قلت صادقه وبينت بيانا وافيا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فلك شرعا رخصة، أو لك شرعا مخرج، وهو أن تختلعي من زوجك. هذا شرعا إن كنت كما قلت، وإلا فإن الله تعالى يقول والصلح خير، فإن كان هناك سبيل للإصلاح فاسلكيه. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يهديه لك وأن يهديك له حتى تكون هذه البنت بينكما، فلن يقوم على ربايتها خير من أبيها، ولن يقوم على ربايتها خير من أمها. فإن استطعت سبيلا للإصلاح أسأل الله أن يهديه لك وأن يهديك له فافعلي، فإن لم تستطيعي وعجزتي فأمامك سبيل شرعي وهو الإبراء أو الاختلاع. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كنت طبعا أرجو أنه الأسئلة تأتي في دائرة الصيام وأحكام الصيام، لكن لعله خير. نواصل كلامنا عن أحكام الصيام. نقول أحبة الكرام، الصيام لغة هو الإمساك، الصيام في اللغة هو الإمساك، والإمساك هنا بمعنى الإمساك سواء كان عن الكلام، سواء كان عن الأفعال، عن الأقوال، عن الحركات، عن القيام، عن القعود، حتى أن الله حكى لنا عن مريم عليها السلام إذ قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا كان المراد به المعنى اللغوي وهو الإمساك عن الكلام. أما الصيام شرعا، ما معنى الصيام شرعا؟ طيب معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ألو. مرحبا. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الشيخ وحضرتك.
أهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت في سؤالين أو ثلاثة بعد إذنك.
الله المستعان.
عايز أسأل حضرتك عن الفرق بين الوسواس اللي بتيجي من النفس والوسواس اللي بيكون مصدرها الشيطان. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأما النفس الأمارة بالسوء، هل دي بتبقى طبيعة النفس الطبيعية بشيطة أم دور بيبقى تأثير الشيطان على النفس؟ وهل في هناك بتبقى ذنوب مصدرها النفس وذنوب ثانية بيبقى مصدرها الشيطان؟ ده السؤال الأولي بالضبط.
نعم.
السؤال الثاني لو تكرمت، ذكر الله تعالى لما أفصل ربنا في نفسي الملائكة بتعرف ازاي؟ يعني المفروض احنا كل حاجة احنا بنقولها هي في الكتاب، لكن لما يكون الذكر لا. هل الملائكة بتعرفوا ضعف؟ وفي فرق بين في الثواب لما يكون ذكر الله تعالى بالصوت او ذكره في النفس، ويعني زي قراءة القرآن في الصلاة مثلا في الصلاة لو أنا ما حضرتش مش بصوت يعني كانت قراءة في الصوت برضو يعني ده الصلاة تعتبر كده الصلاة مضبوطة ولا لا؟ الشيخين قرأوا القرآن. آخر سؤال بعد إذن فضيلتك في الذكر الأخير في الصلاة بنقول ولا يعني ولا ينفع ترجد منك الجد أنا مش عارف يعني إيه لا ينفع ترجد منك الجد وسمحتك وتحملنا وتشاكي لفضيلتك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا الله المستعان. أخونا الفاضل يقول ما الفرق بين الوسواس الذي يكون للنفس والذي يكون من الشيطان؟ الجواب الحقيقة أن الوسواس الذي يكون من الشيطان هو ما يلقيه في نفس الإنسان، هو ما يلقيه في روع الإنسان، هو ما يلقيه في فكر الإنسان. قال تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ومن هنا لا أجد فارقا بين هذا وذاك فيما يظهر لنا من خلال نصوص الشريعة العامة. فالشيطان إنما يريد أن يصور فكرة معينة أو أفكارا معينة أو هواجس معينة فيبدأ يلقي في نفسه هذه الأشياء فتقع وتستقر، ومن هنا يبدأ يطفح ذلك على ذهنه ويطفح ذلك على كلامه وعلى تصوره، وهذا هو الذي نهانا عنه الله تبارك وتعالى والذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إذا ورد في الحديث أن الأعرابي أتى إليه وقال إني أجد في نفسي ما لو أن السماء انطبقت على الأرض ولا أتكلم به. فهذا يعني أنه وقع في نفسه، وقع في ذهنه في عقله من وساوس وأفكار الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا عن آدم وزوجه حواء فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، فهذا يعني أنه ألقى في أنفسهما ما به يقنع بفكرة معينة أو بتصور معين، فلا فرق بين هذا وذاك، فإن هذا سبيل من سبل الشيطان، خاصة أن النفس كما ورد قال الله تعالى في قصة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب نتلقى هذا الاتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
مرحبا.
الأستاذ حضرتك كان عندي سؤال بالحلقة لما حضرني معلش.
تفضل.
كان كنت أنا زوجتي وديت حاجة لأولاد عمي فهي دخلت وقالت أنت وتدينهم وما تدينهمش ليه؟ حلفت عليها بالصلاة اللي هي ما لهاش دعوة بالحاجة دي.
حلفت على من؟
على زوجتي.
على زوجتك؟
حلفت عليها بالطلاق اللي هي يعني بتقول لي انت بدي الحاجة دي بتاع انت بتجيبش حاجة من بيت أسرتك انا بجيب حاجة من عندي انا.
ماذا قلت؟
علي الطلاق بالثلاث لو رحت عند أسرتك ثاني هتكوني طالب بالثلاث ومن حق نعم ما حدش.
طيب هل هناك ايمان قبل ذلك؟
لا ما فيش اي عمر ما حلت ولا يمين دوقف.
منذ متى وانت متزوج؟
منذ 2005 خمس سنين.
ما اسمك؟
عبد الحفيظ عبد الستار الشريف.
يا عبد الحفيظ.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله خير.
هل لي ان يعني اشترط شرطا تقبله؟ لا تحلف بالطلاق مرة ثانية.
والله عمر ما حلت.
وان اغضبتك وان استنفرتك وإن أحوجتك فلا تحلف بالطلاق، قل ما شئت وعاقب بما شئت لكن إياك والطلاق. تعيدني بذلك إن شاء الله؟
أعلم إن شاء الله.
بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وولدك. اسمع الجواب إن شاء الله. أعود إلى يعني سؤال أخي الكريم الذي قال هل الذنوب مصدرها النفس أم الشيطان؟ الجواب هناك تلازم بينهما، فإن الشيطان يأتي إلى النفس والنفس البشرية تميل في الأصل إلى الانحطاط وإلى الانفلات وإلى الخلود إلى الأرض، قال تعالى حاكيا في قصة يوسف عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس، هكذا بصيغة التوكيد، إن النفس لأمارة بالسوء، أكثر من توكيد في هذا السياق يؤكد أن النفس تأمر بالسوء. إلا ما رحم ربي، أي إلا من استعان بالله عليها، إلا من غلب بالحق على الباطل، إلا من غلب بالرجوع والتذكير واليقظة والانتباه، هكذا تكون النفس المطمئنة أو النفس اللوامة. فأقول الحقيقة أنه هو يقول الذنوب من مين؟ الذنوب مصدرها النفس أو الشيطان. الحقيقة الشيطان لا سبيل له على ابن آدم إلا من خلال أنه يسيطر على نفسه الأمارة بالسوء. أما سؤاله الذي قال فيه: كيف تعرف الملائكة ما يفعله العبد في نفسه؟ الجواب: لا سلطان للملائكة على علم ذلك إلا إذا أعلمها الله عز وجل بذلك، إلا إذا أطلعها الله تبارك وتعالى على ذلك. وفي الحديث القدسي: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا يدل على أن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه إذا شاء أطلع من شاء من ملائكته، فكتب ذلك في ميزان حسنات العبد. ثم يقول: هل هناك فرق بين ذكر الله في النفس وعلى الملأ؟ الجواب: نعم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. طيب، لعلي تأخرت عليه فليسامحني. يقول السائل: هل هناك فرق بين ذكر الله تعالى في النفس وفي الملأ؟ لا شك أن هناك فرق كبير. فإن كان ذكر الله في النفس دلالة على إخلاص العبد وتقواه، وأن ذكر الله في الخلوات عند المخبتين والمخلصين الذين لا يراؤون في بعض الأحوال هو فاضل، فإن ذكر الله في الملأ لا شك أنه له أيضا أوقات يكون فيها أيضا فاضلا، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله،
مرحبا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أقسم بالله إني أحبك في الله حبا جما.
اللهم اجعلني وإياك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
اللهم أعين ربك.
وكذا السامعين والمشاهدين.
الله، بس ليه عم حضرتك بلا؟ والله
تفضل.
انا والله ما عرفت اتصل ان اشارك بالقليل حتى في القناة الطيبة، واستحلفك بالله ان تدعي لي ان الله يسدد علي دينك.
اللهم سدد دين عبدك هذا.
اللهم امين.
اللهم سدد دين عبدك هذا.
اللهم
امين. امين امين.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله يكرمك. طيب، السائل يقول: هل هناك فرق بين ذكر الله في النفس وذكر الله في الملأ؟ لا شك أن هناك فرق، فقد يكون في بعض المواطن ذكر الله في النفس أفضل، وقد يكون في بعضها ذكر الله في الملأ مطلوب وأفضل. يعني مثلا عندما جاهر مؤمن آل فرعون بإيمانه وقال الذي آمن يا قوم، إذن هذا جاهر بإيمانه، لكن كان هذا أفضل. لكن في مواضع أخرى تقتضي الإخلاص وتقتضي أن يسر العبد بالعمل بينه وبين ربه، وأن درجات المخلصين هذا من أعلى الدرجات، لكن لكل موطنه. لكن إن كان يقصد هذا السائل ما ربط به ما بعده، وهو عندما أصلي أنا أقرأ في نفسي بدون أن أحرك الشفاء، أقول هذا لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. فالصلاة لابد أن تكون فيها القراءة بحركة اللسان والشفاه، كلام ألفاظ، وليس قراءة صامتة، أو ليست حركات وقراءة فكرية. يعني أنا بسبح فكريا، أنا واقف عامل كده، وراكع عامل كده، وساجد عامل كده، طب أنا بسبح فين؟ بسبح في فكري. هذا لا ينبغي، بل لابد من التلفظ بالشفاء، وإن لم يكن لها صوت يسمعه غيرك أو تسمعه أنت، لكن هناك حركة، هناك ألفاظ، هناك مخارج، هناك حروف، هناك نطق. فإن كان يقصد هذا فهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه في صلاتك، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك يا مولانا.
يا مرحبا.
الله يكرمك يا شيخ. يعني هو انا عايز اسال عن موضوع في علم الحديث، هو الحديث الصحيح والحسن والضعيف. يعني دلوقتي احنا طبعا قربنا على شهر رمضان، وانا ويوم بلغنا رمضان.
امين
يا رب. فبنلاقي مثلا احاديث انا مثلا بشوفها مثلا على مثلا في الكتب او من خلال العلماء او كده، يبقى الراوي مثلا يقول لك هذا الحديث صحيح، وحديث اخر مثلا بعد شهر رمضان والثواب اللي فيه يبقى نفس هذا الحديث من راوي اخر يبقى ضعيف، ويحسن مثلا مع راوي اخر. وحضرتك فاحنا بنتوقف المساله دي ما بين الصحيح والحسن والضعيف والحديث الموضوع، يعني كيف نميز بين هذه الاحاديث، وازاي الانسان البسيط يعرف يعني الحديث الحسن من الصحيح وكيف يعمل به؟
نعم المستعان. طيب حاضر، جزاكم الله خير، نجيبك ان شاء الله. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، بيده العز، بيده الغنى، بيده العطاء، بيده القوة. فلا ينفع أبدا أن يتعلق العبد بغير الله، فإن غيره لن يزيد العبد إلا ضعفا، فإن غيره لن يزيد الإنسان إلا هوانا وذلا. فمن اعتصم بغيره هان وذل، ومن اعتصم به عز وساد. فلا ينفع ذا الجد منك وحدك يا الله الغنى، منك وحدك يا الله الطول والحول، منك وحدك يا الله النصر والتمكين، منك وحدك يا الله العز والسؤدد في الدنيا وفي الدين. هذا هو المعنى الإجمالي السريع، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت والله، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال عن الزكاة.
اتفضلي.
زكاة الذهب والتمع.
نعم.
يعني حضرتك المفروض أن أنا أطلع مثلا من 5 سنوات، أنا ما طلعتش الزكاة، فازاي احسبه دلوقتي؟ انا احسبه بسعر الان ولا من السنين اللي فاتت بسعر الذهب ما كان فيه؟ حضرتك فاهم قصدي؟
نعم.
اي يعني هو كان بلغ النصاب، لكن انا ما طلعتوش من 5 سنين فاتوا دول. التقريب كده اعرف سعره في هذه السنوات، ام احسبه على سعره الحالي؟
حاضر. هل هناك سؤال اخر؟ طيب ساجيبك ان شاء الله. سائل قال: قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاث، لو رحت بيت أبوك تكوني طالق. وأنا أجيب على هذا السؤال من خلال 3 محاور أو 3 نقاط. أما الأولى فقوله بالثلاثة وقع في مخالفة ووقع في بدعة، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فننبه على كل مسلم عاقل ألا يحلف بهذه الصورة البدعية الجاهلية، فلا يقول علي الطلاق بالثلاث، هذا لا ينبغي، وهذا فيه أنه يظلم نفسه ويشدد على نفسه ويشق على نفسه، فلماذا يقع في هذا الغلو؟ طيب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. هل يجوز ان
اصلي
سنه
تراويح
بمفردي
وقراءه القران
من
المصحف اثناء الصلاه؟ نعم حاضر ساجيبك. يبقى التنبيه الاول هو لا ينبغي ان يحلف العبد بالطلاق فيقول بالثلاث، هذا لا ينبغي. اما هذه بدعة فلا تفعلها. أما الأمر الثاني أنه قال لو رحت بيت أبوك تكوني طالق، هذا فيه قطع لصلة الرحم، وهذا فيه اندفاع واستسلام للحظة الغضب. كان الأولى بك أن تقول لها لا تذهبي. ولو أن الرجل عود امرأته على أنه إذا قال الكلمة هي كلمة ولا يرجع فيه، هي كلمة، إنما لو أنه عرفها أنه لا يستطيع أن يمنعها إلا إذا حلف بالطلاق فهذا ضعف. ما ينفعش الرجالة تصل لهذه المرحلة إن أنا عشان أمنحها أو لا علي الطلاق. لا أنا أقول لا يبقى هي لا، نعم يبقى نعم، يجوز أو أنا أسمح يبقى أنا أسمح، بدون طلاق بدون حلف أصلا. يعني ينبغي أن تكون يعني قوامة الرجل، رجولة الرجل، شخصية الرجل، قوة الرجل في كلمته. أنا هقول كلمة هنفذها، وبالتالي تعرف امرأتي أنني إذا قلت انتهى الأمر، ولا داعي أن أنا أحلف بالطلاق. لأن الرجل إذا اعتاد من أول زواجه أنه يحلف بالطلاق سيظل كذلك، لأنه تعودت على كده خلاص، وهذا لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للنقطة الثالثة أنه منعها ولكنه الآن يريد أن يأذن لها وهي التزمت ولم تذهب، أقول لا بأس عملا بما جرت به الفتوى، والراجح أنه يأذن لها في ذلك ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فلا بأس بهذا أخي الكريم. أسأل الله تعالى أن يهديها لك وأن يهديك لها. السائل الذي يقول نحن نقرأ في علم الحديث أو في كتب الحديث فنجد مرة يقول هذا صحيح ومرة يقول هذا ضعيف، فكيف نعرف الصحيح من الضعيف؟ الجواب بمنتهى البساطة. أما طيب نتلقى هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شيخ ممكن أسأل عن نعمة العصر؟
مهنة ماذا؟
نعمة العصر الذي ينام فترة العصر أنه اضطرارا حتى أسهر في الليل، وأنا أسهر في الليل لحفظ القرآن فلا مجال إلا أني أنام العصر.
النوم بعد العصر صحيح؟ نعم. الاتصال موجود ولا انقطع؟
لا موجود معي.
طيب يعني أنت تسألين عن حكم النوم بعد صلاة العصر إلى المغرب.
هل مخالفة للسنة؟
حاضر.
وإذا كنت
اضطرارا
هل علي عادي؟
حاضر. اللهم استعان. أقول بالنسبة لقضية معرفة الصحيح من الضعيف، هذا طبعا أمر واسع وليس الأمر متاح لكل أحد، فالصحيح له شروط، الحسن له شروط، الضعيف كذلك فيه تفصيل واسع. فيعني الصحيح كما قال الناظم أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه شروط 5 اتفق عليها العلماء: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلل. طب من يعرف هذا؟ أهله، أهل التخصص، فليس هذا متاح لكل أحد. كذلك الحسن، وطبعا الصحيح لذاته أو لغيره، الحسن لذاته أو لغيره، هذه تفاصيل ربما بل أقول هو أكيد ليس الأمر متاحا لكل أحد. لكن على العموم أنا أقول لأخي السائل ولمن على شاكلتي الأمر بسيط: حاول أنك عندما تقرأ كتابا تنتقي كتابا محققا، تنتقي كتابا محققا، يعني يقال تحقيق فلان. وإن كان هذا وللأسف يعني يوجد كتب كثيرة جدا يكتب عليها تحقيق كذا ولكنه غير محقق، إنما هو ناقل ومجرد أنه مخرج ليس محققا بالمعنى أو الاصطلاح العلمي الذي يعرف عند المتخصصين. لكن على الأقل افعل هذا. ثانيا، حاول قدر المستطاع أنك تحدد موضع الخلاف في أي حديث بالتحديد، فإن كان فعلا هناك حديث بالتحديد وقع في الخلاف فيرجع فيه إلى المتخصص مشافهة بينك وبينه، تقول قرأت حديثا وصححه فلان وقرأت في موضع آخر أن فلانا ضعفه. فهذا وارد أنه هناك من يرى طريقا يصحح به هذه الرواية وهناك آخر يقول أن هذا الذي صحح به لا يصلح للتصحيح لأنه أيضا ضعيف وفيه علتان أو فيه علة فادحة فلا تقوى إلى درجة التحسين وغير ذلك، يبقى يرجع فيه إلى المتخصص من أهل العلم. ولعله يا أخونا السائل ألمح إلى يعني كأنه يقول في رمضان بالتحديد عايزين نعرف الأحاديث الضعيفة. إن شاء الله ربنا يذكرني، أسأل الله أن يذكرني في الأسبوع القادم، آتي لكم بكثير من الأحاديث الضعيفة جدا، وربما الموضوع اللي منتشرة جدا سواء في بعض الكتيبات أو في الخطب فوق المنابر. إن شاء الله ربنا يذكرني، والأسبوع القادم أحاول أن أنا أجي وأجيب معايا حوالي يعني مجموعة هذه الأحاديث ونكتبها على الشاشة، ننبه أنه هذه الأحاديث لا تصح، فإذا سمعها أحد عرف حكمها. نعم، في اتصال. طيب، الله مستعان. الحقيقة الوقت انسحب ولم أستطع الكلام فيما أعددت لكم في المقال، فلا أدري، ذهب الوقت دون أن أقول ما أريد أن أقول في الصيام، ولكن بقي معي بعض الأسئلة أجيب عليها والله المستعان. سائلة تقول: زكاة الذهب لم تخرج هي يعني الزكاة منذ 5 سنين، فماذا تفعل؟ تخرجها بالسعر الذي كان منذ سنوات أم تخرجها الآن؟ الجواب الصحيح الذي أفهمه أنها تخرج أولا بداية هذا دين عليها، فعليها أن تخرج عما مضى، وإن مضى 10 سنين وإن مضى 20 سنة هو دين عليها، لا تبرأ الذمة إلا بوفائه وآدائه، ولكنها يمكن أن تقدر، يمكن أن تقدر السنة الأولى كان كم مقدارها، السنة الثانية كم كان مقدارها، السنة الثالثة كم كان مقدارها، وهكذا حتى السنة الأخيرة، فتخرج عن مجموع ذلك، وهذا هو الأيسر وهو الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. نفس الأمر ده الشيء بالشيء يذكر. سألني أحد الشباب أيضا منذ يوم أو يومين أنه لم يخرج زكاة الفطر في العام الماضي، لم يخرج زكاة الفطر في رمضان الماضي، فسأل بعض إخوانه فقالوا أخرجها في رمضان القادم، يعني أنت بتخرج زكاة الفطر في رمضان اللي جاي، خرج الاثنين مع بعض، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، وإنما علينا أن نفهم الآتي: أن زكاة الفطر التي لم يخرجها في العام الماضي هي دين عليه وهي في ذمته، ولا تبرأ الذمة إلا بوفائها وآدائها وإخراجها. ثانيا، لا يجوز له أن يؤخر إخراجها حتى رمضان القادم، بل عليه أن يخرجها الآن، لأنه لا يضمن أنه سيعيش إلى غد بل إلى رمضان، فبالتالي يجب أن يخرجها الآن، يجب أن يخرجها الآن. كذلك أنا أقول للأخت السائلة: أخرجي زكاة الذهب الآن، ولا تنتظري يوما، بقدر ما تستطيعي، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول أو سائلة تقول: هل يجوز نعم، هذه السائلة كانت من تونس، تقول: هل يجوز أن تصلي صلاة التراويح في المنزل بمفردها وتقرأ من كتاب الله من المصحف ويتمسكه؟ الجواب: نعم، هذا يجوز، وصلاة التراويح الأفضل أن تكون في المسجد في جماعة، ليس من باب شيء إلا من باب رفع الهمة، إلا من باب الانتفاع بسماع القرآن وتعلم القرآن، إلا من باب أن الجماعة تقوي الإيمان، وأن هذا قد يكون فيه عائد على دين الإنسان. أما إن كان أداؤها في المنزل إن شاء الله موجود متوفر، أنا عندي العزيمة، مش هكسل، لن أفرط، لن أنام، لن أتهاون، فلا بأس أن تصلي المرأة التراويح في المنزل، ولا مانع أن تقرأ من المصحف وأن تمسك المصحف وأن تقرأ منه ما تيسر، كما قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. لا تلزم نفسها بجزء، يمكن أن تقرأ أكثر من جزء، يمكن أن تقرأ أقل من جزء، لكن هذا جائز والله تعالى أعلى وأعلى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح وقال: نعمة البدعة هذه، قال كلمة عظيمة، قال: والنائم عنها خير من القائم، يعني الذي يصليها في آخر الليل هذا أفضل من الذي يصليها في أول الليل. لكن هنا تنبيه، أول الليل أو آخر الليل مرتبط بالهمة، فمن كانت لديه همة أن يصلي التراويح كما تسمى التراويح، يعني أن يصلي القيامة مع نفسه في المنزل في آخر الليل فعل، هذا أفضل. ومن لم تكن لديه همة وقد يشغل وشواغل الدنيا كثيرة وأعباؤها، فعليه أن يصليها مع الجماعة. آخر سؤال جاءنا من أخت من السعودية تقول: من ينام بعد العصر وذلك للاضطرار، وذلك للاضطرار يعني كأنه عمله يجبره على السهر ولا يجد وقتا للنوم إلا في هذا، أقول لا حرج في ذلك البتة، ولا يصح في النهي عن النوم بعد العصر حديث فيما أعلم، وحديث من نام بعد العصر فقد جن أو بهذا المعنى لا يصح فيما أعلم، وبالتالي لا مانع من هذا إن كان هناك اضطرار، إن كانت هناك ضرورة، إن كان هناك تعب، وإن كان الأصل أن وقت القيلولة يكون قبل ذلك، لكن لا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. وبين يدي الختام أقول للمشاهدين الكرام: انفلت الوقت بلا كلام في الصيام، وكنت قد يعني وددت أن أشرح لكن هكذا قدر الرحمن سبحانه وتعالى، فالله مستعان. لكن يعني سعدت بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وإن شاء الله في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى وقدر نواصل أو نشرح ما أردنا، وممكن نختصر يعني كثيرا من التفاصيل بما أنه ضاق المقام، والله تعالى المستعان. وأختم كما عودتكم دائما أقول: والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قيما صمت فارسلت ثنائي ثم